ننتقل إلى درس الضوابط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا ذكر مقدمة عن الضوابط الفقهية والفرق بينها وبين القواعد والكليات والنظريات، وتاريخ الضوابط الفقهية والفرق بين الضابط والحكم والقاعدة الأصولية. وفي هذا اليوم نبتدأ بذكر الضوابط الفقهية المتعلقة بأبواب الفقه. أولا، كتاب الطهارة وباب المياه. العادة أن الفقهاء يبتدئون بهما لأنهما مفتاح الصلاة، وهذا الباب فيه العديد من الضوابط. الضابط الأول أن الماء الطهور يرفع الحدث ولا يرفع غيره شيئا من الأحداث، فهذا الضابط اشتمل على جزئين. الجزء الأول أن الماء الطهور يرفع الحدث، ودليل هذا قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والقاعدة الثانية أن الأحداث لا ترتفع إلا بالماء الطاهر، بالماء الطهور. وهذه المسألة من مواطن الخلاف، والعمل بهذا الضابط هو قول الشافعية والحنابلة. فلا ترتفع الأحداث عندهما بالتيمم. ولعل الأصوب أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين، حتى إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولعل هذا القول الثاني أقوى لورود الخبر. القاعدة الثانية أن النجاسات لا تزول إلا بالماء الطهور، المراد بالنجاسات النجاسات الطارئة الحكمية، لا النجاسة العينية، فإن النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها. مثال النجاسة العينية الخنزير. قال: أنتم تقولون أغسل الإناء من ولو الكلب 7، أنا سأغسل الكلب 700 مرة يصبح طاهرا. تقولون لا يصبح، لأن هذا نجاسة عينية. وهذا معنى اشتراطنا قبل قليل، نقول إزالة النجاسة الحكمية أو الطارئة. يبقى عندنا السؤال المتعلق بالقاعدة، هل غير النجس، هل النجس يمكن إزالته بغير الماء أو لا؟ من أمثلة ذلك مثلا لو أزال النجاسة بالخل، أو أزال النجاسة بمسح الدم من السيف بدون ماء، أو أزال النجاسة بشيء طاهر، فهل تزول النجاسة أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء أنه لا تزول النجاسة بذلك. والقول الثاني أن النجاسة تزول بهذا، من قال بأنه لا تزول النجاسة إلا بالماء استدل بحديث أسماء حينما قال حتيه واقرصيه بالماء، في الحديث الذي بال في المسجد أمر بذنوب ماء فألقي على بوله. استدل الجمهور على أن النجاسات الطارئة أو الحكمية لا تزال إلا بالمياه الطهورة، لأن غير الماء لم يرد في الشرع أنه مطهر. لعل القول القائل بأن النجاسات يمكن إزالتها بغير الماء متى تيقنا من زوال عين النجاسة أقوى وأولى. ليش؟ لعدم الدليل الذي يحصر الطهارة أو يحصر إزالة النجاسة في الماء. الضابط الثالث إيش؟ عندنا الأول قد يجيب على أفراد الأدلة، قد يجيب على أفراد الأدلة، يقول هنا لم تثبت نجاسته وإنما أراد أن يزول ما يعلق به الحذاء. جيد، كم رقم القاعدة الآتية؟ الثالثة ولا الرابعة؟ الأولى وشو؟ والقاعدة الثانية؟ القاعدة الرابعة الحين اللي معناه؟ أيوة ثالثة. الآتية الثالثة، القاعدة الثالثة أن الماء الباقي على خلقته طهور، ومن مسائل ذلك طهارة مياه الأنهار والآبار والأمطار، هذا محل اتفاق في الجملة. المسألة التي بعدها كم رقمها؟ الرابع. الأصل الضابط الرابع أن الأصل في المياه هو الطهارة، ومن أثبت الطهارة، طيب الأصل في المياه الطهارة، ما معنى قواعد الأصل؟ أننا لا نحتاج لدليل آخر لإثبات حكم الأصل، ولا ننفي حكم الأصل إلا بقيام دليل يدل على ارتفاع هذا الحكم. وذلك أن المسائل أربعة أنواع. النوع الأول مسائل إباحة أو طهارة، فحينئذ نحكم بطهارة ذلك الماء وإباحته. دليل النوع الثاني ما فيه دليل تحريم ومنع فقط، فهذا نحكم فيه بدليل التحريم. النوع الثالث، إذا عندنا النوع الأول ما فيه دليل إباحة حكمنا عليه بالإباحة، دليل النوع الثاني ما فيه دليل تحريم نحكم عليه إيش؟ بالتحريم. النوع الثالث ما لم يوجد فيه دليل إباحة ولا دليل حظر، إيش حكمه؟ هذا يعمل فيه بقواعد الأصل. النوع الرابع ما اجتمع فيه دليل إباحة ودليل تحريم فإنه يقدم دليل التحريم. من أمثلة ذلك على هذه القاعدة، لو أعطاك إنسان ماء وأنت لا تعرفه، أصل طهارته ولا نجاسته، وجدت إنسانا يبيع الماء في السوق واشتريت منه، جاءك شخص وقال يمكن أن يكون هذا الماء نجسا، نقول أصل الطهارة لا ينتقل عنه إلا بدليل. القاعدة كم رقمها؟ الضابط الخامس أن الماء إذا خالطه مائع طاهر فإنه يبقى على طهوريته. إذا لم تتغير صفاته، إذا كان عندك ماء فخالطه مائع آخر طاح فيه كوب شاي، حينئذ نقول الأصل طهوريته ولا نلتفت لهذا. من أمثلته من يمثل له؟ الآب، البرك التي يكون فيها الخضار هذا الذي بسبب ملوحة الماء، يجوز الوضوء به ولا ما يجوز؟ الأصل طهورية باقي على الأصل. الضابط الرابع لا تطهلي بنبات، المياه في الآبار أو في البرك مع طول المدة يخضر جانب بسبب جوانب البرك بسبب ملوحة الماء،
هذا
تقسيم هذا تقسيم. لكن احنا الآن نقول أصل الضابط عندنا أنه إيش؟ خالطه مائع طاهر فاستهلكه. مثال ذلك طاحت فيه بيالة شاي فزالت، ما عاد لم يبقى لها أثر. طيب عندنا السادس، وقوع الماء المستعمل اليسير في الماء الطهور لا يؤثر على طهوريته. يعني أنه إذا قبل هذا في قاعدة أو فيه مسألة، وهي الماء المستعمل هل يجوز الوضوء به؟ مثال ذلك إذا توضأت كان يسقط من قطرات عند الوضوء فجمعت هذه القطرات، هل يجوز لك أن تتوضأ بها كثرة هذه القطرات أو لا؟ عند أحمد والشافعي لا يجوز، يقولون هذا ماء مستعمل. والقول الثاني بأنه يجوز رفع الحدث به، ولعله أظهر أن الله قال فلم تجدوا ماء، ووارد الماء المستعمل يجده ما عنه. هذا يعني عندهم مستقر. قائم من النوم الليل ولا غيره؟ هذا لا يسلب، هذا ما فيه إشكال. تقدم معنا أن المراد بالمستعمل الماء الذي ينزل من أطراف الوضوء. يبقى عندنا مسألة، إذا كان عندك ماء يسير وخالطه ماء مستعمل، هل يجوز التطهر به أو لا؟ هذه من مسائل الخلاف. عندما توضأت سقط بعض قطرات الوضوء في الإناء الذي تتوضأ منه، حينئذ لا يؤثر هذا على الماء ولا يسلبه الطهورية، وذلك لأن ارتداد بعض الماء المستعمل إلى الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به من الأمور المعتادة. تقدم معنا الكلام في الماء المستعمل، لكن عندنا الآن مسألة أخرى، وهي ماء طهور وقع فيه ماء مستعمل يسير، فهل يؤثر عليه أو لا يؤثر عليه؟ ذكرنا أن العلماء لهم قولان، والخلاف إنما هو في أولئك الذين يقولون بأن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، أما من قال الماء المستعمل يجوز الوضوء به فلا إشكال عنده.
يعني أن هذا مؤثر يسير أثر على كثير كثير المستعمل.
تقدم معنا أن الماء الطهور إذا وقع فيه ماء مستعمل يسير فإن الصواب أنه لا يؤثر على طهوريته، وأن الخلاف إنما هو بين أولئك، أو يجري على مذهب من رأى أن الماء المستعمل لا يصح الوضوء به. وفي مذهب أحمد أن في مذهب أحمد روايتان: الماء الطهور إذا وقع فيه مستعمل يسير هل يؤثر على طهوريته أو لا؟ والصواب أنه لا يؤثر على طهوريته، لأنه في الغالب أن يرتد بعض ماء الوضوء إلى الماء المتوضأ منه، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقف في مثل هذا النوع من المياه. القاعدة التي بعده سابعة: أن تغير صفات الماء بالتغير المعتاد لا يسلبه الطهورية، من مثل برودته وحرارته وعذوبته وملوحته ونحو ذلك، لأن هذه الصفات ليست من أصل الماء، فتغيرها لا يؤثر على طهورية الماء. وش دخل في البرودة والحرارة؟ نتكلم عن التغيرات المعتادة،
يقول يتغير صفاته طول المكت.
هذه مسألة مغايرة. طيب، ننتقل إلى ضابط آخر. طهورية الماء تشمل جميع أنواع المياه الباقية على أصل خلقتها، ولا يستثنى منه إلا ما ورد دليل باستثنائه. في قاعدة أخرى وضابط آخر: أن الأصل في المياه الطهورة جواز استعمالها بلا كراهة، ولا نثبت كراهة استعمالها إلا لدليل. قد مثلوا لذلك بمياه الآبار التي في المقابر، ومما لا تقع فيه الكراهة الماء الذي جرى على سطح الكعبة، يعني يجوز الوضوء به تطهر بلا إشكال. مثله أيضا بالنسبة لماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه. ولا يثبت النهي عن الاغتسال بماء زمزم، مش بعد الضابط كم؟ الضابط العاشر الأحداث ليست نجاسات، الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر ومعنى يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة معه. لكنه ليس نجاسة، ولذلك لو حمل محدثا في أثناء الصلاة صحت الصلاة، لأن الحدث لا يعد نجاسة. ننتقل بعد هذا إلى ضابط آخر، طروء النجاسة على المحل الطاهر مع الرطوبة ينقل حكم النجاسة. طروء النجاسة على محل طاهر مع الرطوبة ينقل النجاسة. فإذا كان هناك محل طاهر فطرأت عليه نجاسة وكان بينهما رطوبة، انتقل حكم النجاسة. لكن هناك ضابط آخر يقول الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، بمعنى أنه إذا طرأت النجاسة على محل وكانت يابسة والمحل يابسا وليس بينهما رطوبة فإنه لا ينتقل حكم النجاسة. عندنا الضابط الأخير هذا اليوم، متعلق بالماء المغصوب. الماء المغصوب لا يصح الوضوء به عند فقهاء الحنابلة، إذ كيف يتقرب لله بوضوء يعصي الله به؟ إذ كيف يتقرب لله بوضوء يعصي الله به؟ ثم في المنع من الشيء وتصحيح استعماله إغراء للإقدام على فعله، بهذا ننتهي مما يتعلق بالضوابط الفقهية في باب الماء الطهور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو كان ايش؟
بركة ماء تقربها تطلع خطية، يعني ذبيح شاف
بالريح
انتقلت لها في
انتقل الريح يعني،
ايه
ما مس الماء الماء، هذا أمر آخر. المجاورة يعني بالريح، ما وصل إليه، لو وصل إليه حينئذ يكون نجس. رأيكم؟ ليس تغيرا معتادا، هذا إنما تغير بكون الماء قد خالطه غيره، فالذي نزل هو المخالط للماء لا ذات الماء. يعني مثال ذلك ماء البحر، لو كان تمر عليه ظروف معينة تجعل الماء أو تجعل الماء ينزل أولا هو الملح، ولو كان ملحا مائعا، حينئذ نقول لا يجوز الوضوء بهذا لأنه ليس ماء وإنما هو ملح. لا يسلب الماء الطهورية، لكن هنا لم يعد هناك ماء، ما عاد نزل الشيء الأبيض. اللي هو الكلور. طيب هذا النازل الأبيض هل هو ماء ولا كلور؟ أظن هذه ذكرنا فيها قاعدة تدل على جواز. سم
الصحيح هذا ليس كلور يا شيخ، تداخل الماء فقاعات الماء من فقاعات الهواء في الماء، ثم يضعها في يده تخرج فقاعات الهواء فيعود الماء كما كان.
ايش؟
تقريبا
30%. مثال ذلك نقط نقط، فكانت وقعت على محل نجس ثم انتقلت إلى المكان إلى الماء المائع.
المقصود لا يصح الوضوء هي عند فقهاء الحنابلة كيف يتقرب الله بالوضوء يحصل الله به، ثم ذكرت المنع من الشيء تصحيح مع
تصحيح المنع من الشيء مع تصحيحه إغراء به.
ما كنت أنا هذا القصد يعني
قاعدة أصولية
لازم يعني.
خلنا نفهم فهمه وبعدين نعود إليه. إذا قلت لك لا تستعمل هذه السيارة، ثم بعد ذلك صححت استعمالك للسيارة لو نقلت بها حاجياتك أو حينئذ منعته ثم جعلت فعله وسيلة إلى تحقيق مقصوده. هذا ينافي القول بأنه ممنوع منه. هكذا أيضا لو قلت الصلاة حرام لكنك إذا صليت سقط القضاء عنك، حينئذ هذا فيه إغراء للنفوس بأن يؤدوا الصلاة على هذه الطريقة المحرمة، لأنها تؤدي إلى نتيجة إسقاط القضاء. دليل في مسألة اقتضاء النهي للفساد، دليل في مسألة اقتضاء النهي للفساد.
ودليل اقتضاء النهي للفساد هذا المعنى.
نعم، من أدلته. نعم، ايش رايكم؟ هل وقع هنا فعلان مختلفان ولا فعل واحد؟ عندما يغسل يده بالماء هل هو فعلان ولا فعل واحد؟ انا ما اتكلم عن الصلاه، اتكلم عن الوضوء بالماء المغصوب، ليس كذلك؟ اتكلم في باب المياه، ما اتكلم عن الصلاه في الدار المغصوبه. عندما يغسل يده يكون عاصيا لله بذلك بإجماع أهل العلم، لأنه يستعمل الماء المغصوب في هذا الحال بدون إذن مالكه فيكون غاصبا. فهل يمكن أن يكون هذا الفعل الذي هو غسل اليد مع كونه حراما يكون واجبا مطلوبا طاعة لله؟ هما فعلان ولا فعل واحد؟ احنا نريد ان نقرر انه فعل واحد، لان قال فعلان، قلنا ما هو صحيح، ليس فعلين، في الاتفاق انه فعل واحد.
اما لو صلى
يعيد، اذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. نعم، اتوقف. الحدث كله ليس بنجس. يترتب عليه أنه لو صلى وهو حامل محدثا لم نقول صلى وعليه نجاسة. لا علاقة في هذا الضابط، لا تدخلها فيه. عندنا ضوابط نريد أن نفهمها. تفريع القول إلى مسائل فقهية مخالفة لذلك الضابط يشتت الذهن، تحفظون هذا عنا. لذلك الآن كل ما ذكرنا ضابط رحتوا تذكرون مسألة فقهية مغايرة للضابط، هذا يقطع الفهم. لا، ما هو بهذا السؤال، تقول يجوز ولا ما يجوز، تنقطع الوضوء ولا ما يصح الوضوء ولا ما يصح، هذا السؤال اللي جاءنا. لو جاءنا انه يقول يندرج في الضابط ولا ما يندرج ما عندنا اشكالية. نعم،
الريح التي دخلت على اللباس الرقب كل نجس هذا اللباس وهو ريح نجسة.
هذا في باب النجاسات. لا، إن شاء الله في باب النجاسة هناك باب مستقل بين ما نعده نجاسة وما لا ليس بنجاسة، يأتي إن شاء الله. صابون مائع، طيب غير صفاته ولا ما غير؟
لا،
إن كان غير صفاته لم يدخل في الضابط، وإذا لم يغير صفاته، إذا غير صفاته لم يدخل في الضابط، وإذا لم يغير الصفات دخل في الضابط.
هنا غير صفاته.
خلاص هنا عاد علينا بس نشوف هو يدخل في الضابط ولا ما يدخل. الحكم ما علينا منه.
هل من تستعلك؟
يشوش علينا. طيب أثر العجين من صحح الوضوء بالماء الذي فيه العجين قال هذا التغير لا يؤثر لأنه تغير يسير، ومن قال بأنه مؤثر قال هذا تغير وبالتالي يؤثر على طهورية الماء. لا بد يستأذن من مالكه.
انصرف مالكه يعني هو مثلا
ما هذا الحق.
نعم.
يعتبر غاصبا. غصب ثم تاب ثم استعمل الماء المغصوب. يقول لا زال غاصبا.
هذا حق.
صلاة تقبل ويؤتم على القصب هو ولا ما تقبل صلاته؟
نحن نتكلم عن الوضوء ولا نتكلم عن الصلاة؟ نتكلم عن الوضوء. الحكم أن المذهب يقول وضوءه باطل لا يصح له أن يصلي بهذا الوضوء.
الوضوء
هو
توضأ من
أجل
الصلاة.
الصلاة هذا شيء آخر، الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف ولا هذه كلها أشياء تابعة. نحن نتكلم عن الأصل، صح الوضوء ولا ما صح؟ خلاص الشيء التابع انت تعرف حكمه، ما عاد يحتاج ان نذكره، يعني الانتقال الى هذه الفروع يشتت الذهن. درس الضوابط الفقهية لازم نكون متقيدين به ضابطين. ما لا علاقة لدرسنا بهذه المسألة. هذا تبع أي قاعدة؟ تبع أي ضابط؟
هذا ذكرناه، هل هو داخل في تغير المعتاد؟
تغير المعتاد، هل هذا تغير معتاد؟ ليس تغيرا، فلا يدخل في هذا الضابط، هو له ضابط ثاني. وش حكمه هذا ما لنا علاقة به؟ احنا الآن نبحث في ما يدخل في الضابط وما لا يدخل. نريد أن نقعد قواعد في هذه الأبواب يعرف الإنسان أحكام الباب من خلالها. أما إذا نقلتمونا إلى الفروع الفقهية معناه ألغينا درس الضوابط. نحن نريد أن نكون ملكة فقهية بدراسة الضوابط، فنقلنا إلى الفروع الفقهية معناه أن ما سوينا شيء. اللي جبنا الضابط اللي جبناه تغير صفاته المعتادة. تغير. هي قد تأتي فروع ما تندرج في هذا الضابط ولا ذاك. كل شيء جواز الاستعمال، استعمال أي استعماله في كل شيء قاعدة. من قال باستثناءه قال عندي دليل يستثني من القاعدة، وإلا أصل الضابط أنه يجوز استعمال المياه الطهورة في بجميع أنواع الاستعمالات، لا نستثني إلا ما ورد فيه دليل. يعني مثلا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، على ضابطنا الذي قعدنا قبل قليل يجوز الوضوء به حتى للرجل، لأنه ماء طهور. من استثنى قال طلبنا منه أن يأتي بدليل، ولا نستثني إلا بدليل، لا بد أن نسير على الضابط إلا ما ورد فيه دليل يستثني. سم ورد وما ورد هذا شغل الفقهاء، تقعيد الفقهي لا يلتفت إلى المستثنيات. مستثنيات يقول من أتى بمستثنى لا بد أن يأتي بدليل. سام تقدم معنا في درس دليل الطالب، ما نحتاج إلى إعادة، إذا جينا في درس دليل الطالب. نعم. وش رأيكم؟ سخن بالشمس مشمس، نقول إيش؟ يدخل في هذا الضابط، وبالتالي يبقى على الأصل من جواز استعماله بلا كراهة. أيوة. وبالتالي تقول انه يدخل في القاعدة بناء على انه تغير معتاد، المتغير بطول مكثه. طيب لا، انت الان الفرشة فيها نجاسة فوطئتها بجواربك، هل تكون جواربك نجسة لأنك وطئت الفرشة النجسة؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ أنت أتيت بجواربك ووطأت الفرشة النجسة، جواربك تنتقل إليها النجاسة؟ غلط. وذاك يابس. أحد المحلين، إذا كان أحد المحلين رطبا انتقلت النجاسة، وإن كان المحلان جافين لم تنتقل النجاسة. لذلك قلنا إيش؟ بلا خلاف، ولو كان أحدهما نجسا لم يؤثر على الآخر. أيوة، أحد المحلين كان يابسا والآخر كان رطبا، شنو هذا هو؟ صورة ماذا؟ الذي هو انتقال النجاسة، هنا حصل انتقال للنجاسة. لأن هناك مياه استثناها الفقهاء بدون دليل، احتجنا إلى التقييد بهذا القيد. قالوا بئر كذا وبئر كذا وبئر رهوت وبئر برموت وبئر. يعني الحرارة والبرودة هل هي صفات ذاتية في الماء؟ إذا ليست صفات ذاتية في الماء وبالتالي تدخل في هذه القاعدة، تغيرها لا يؤثر على طهورية الماء. سم
تغير تغيرات فيزيائية وليس كيميائية. التغيرات الفيزيائية لا تؤثر في أصل في المادة، غير بعكس التغيرات الكيميائية فهي تؤثر في أصل المادة.
طيب والمتغير بطول مكته؟
حصل تعريف أساسا في المكته فيها كيميائية، أما يتغير فيها فيها جراثيم ضفيرة سلكات ضفيرة فتغير الكيميائية فيها.
البئر الذي فيه طحالب هذه الخضرة هي بكتيريا، وقلنا نحن لا نطهر ولا يجوز استعماله.
سؤالك وشو؟
كتر الطحالب هذه نقيس بالكتر.
هل تغيرت شيء من صفاته الذاتية ولا تغيرت صفاته العرضية؟ أنت قلت تغير الماء، هل تغيرت صفاته الذاتية ولا تغيرت صفاته العرضية؟
صفاته العرضية.
إن تغيرت صفاته العرضية لم يؤثر على طهورية الماء، وإن كان التأثر والتغير في صفاته الذاتية هذا أمر آخر ما يدخل معنا في الضابط، التفصيلات أخرى. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.